قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية كريمة من كتاب الله عز وجل العزيز، حيث يقول ربي سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي ظلال هذه الآية الكريمة الميمونة المباركة بإذن الله تعالى نتحدث عن خلق الأمانة، وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى قائلا: حينما تستقيم الفطرة وتتخلص من اتباع الهوى، تتمثل في حق صاحبها بخلق الأمانة. حين تستقيم الفطرة وتسلم من اتباع الهوى، تتمثل في حق صاحبها بخلق الأمانة. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال. الأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال. والأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها، فالمسلم يعطي كل ذي حق حقه، لا يلهيه شيء عن شيء ولا يثنيه شيء عن شيء. والأمانة خلق جميل جليل من أخلاق الإسلام وأساس من أسسه، فهي فريضة جليلة كبيرة حملها الإنسان بينما رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها لعظمها وثقلها. وقال العلماء: الأمانة هي لا إله إلا الله. وقال آخرون: الأمانة هي الإسلام. وقال آخرون: الأمانة هي رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح أن الأمانة كل من ائتمنك الله عز وجل، كل ما ائتمنك الله عز وجل عليه من قليل أو كثير فهو سائلك عنه يوم العرض الأكبر. كل ما ائتمنك الله عز وجل عليه من قليل أو كثير فالله سائلك عنه يوم العرض الأكبر. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في هذا الحديث يتبين أن الأمانة خلق عظيم، وأن الأمانة سوف نسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فالأمانة خلق كريم عزيز لا يتخلق به ولا يقوم بحقه إلا المؤمنون الصادقون. الأمانة خلق عزيز كريم لا يتخلق به ولا يقوم بحقه إلا المؤمنون الصادقون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتكلم في أمر العامة في أمر المسلمين، وفي لفظ السفيه يتكلم في أمر العامة. وبالرويبضات وبالسفهاء وبالتافهين وصلت أمتنا الآن إلى ما وصلت إليه من هذا الانحدار والانتفال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن كنا قد رأينا في الأيام الماضية وفي أيامنا هذه أن يوجد بعض النماذج الأمينة التي بدأت تسطع في سماء الأمانة، أخذت بيد الأمة وستأخذ بيد الأمة بإذن الله عز وجل، لترفع الأمة إلى مكانتها التي يريدها الله عز وجل لها ورسوله عليه الصلاة والسلام. فتضيع الأمانة من علامات الساعة. في البخاري من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال هذا الأعرابي: وكيف إضاعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا الحديث يبين أن كثيرا من أمور المسلمين قد وسدت إلى غير أمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعالوا بنا لنرى الأمانة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان تأثيرها في حياته، وكيف كان تأثيرها على الناس الذين يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعد من قبل السماء، كان يعد المصطفى من قبل السماء. فالله عز وجل يختار رسله من بين صفوة خلقه، والنبي عليه الصلاة والسلام هو صفوة الأنبياء والخلق جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. وتولى الله عز وجل رسوله بالرعاية والتهذيب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، دون أن يشعر أحد بذلك ودون أن يتوقع أحد ذلك مطلقا، حتى إذا ما بعثه الله عز وجل نبيا إلى قومه فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد تحول في نفوس وعقول وقلوب الناس إلى ثروة عظيمة ورصيد ضخم اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. وكان من أبرز صفات هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان صادقا وكان أمينا عليه الصلاة والسلام. وتعالوا بنا كما ذكرت لحضراتكم لنرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بخلق الأمانة مع غيره، وكيف كان تأثير ذلك على الناس الذين يعيشون مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل أشهر ما كان من ذلك هو تحاكم قريش إليه في أمر الحجر الأسود. نعم، فقد رأت قريش أن تعيد بناء الكعبة شرفها الله لما أصابها تهدم في بعض أحجارها، وأن ترفعها ضعف ما كانت عليه من الارتفاع، واتفق رأيهم جميعا على هذا، فعملوا متعاونين ومشتركين في ذلك الأمر، إلى أن جاء دور وضع الحجر الأسود في مكانه. فهنا برز الخلاف وبرز التنافس بين قبائل وبطون قريش، فكل قبيلة تريد ذلك الشرف وحدها، وهو وضع الحجر الأسود في مكانه. وظلوا في جدلهم 4 أيام متوالية دون أن يتفقوا على رأي أو على قرار، وظل الخلاف بينهم والتنافس حتى كادوا يقتتلون، وأخيرا اتفقوا على أن يأخذوا برأي أول رجل قادم عليهم. وكان أول قادم عليهم بقدر من الله تبارك وتعالى هو الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستبشرت قريش كلها ورضوا بحكم الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا فعل الحكيم؟ ماذا فعل الأمين عليه الصلاة والسلام؟ خلع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه، ثم وضع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه على الأرض، ثم قال: ليمسك كل رجل من كل قبيلة من قريش ذلك الثوب بطرف من أطراف الثوب. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الحجر الأسود بيديه الشريفتين الكريمتين عليه الصلاة والسلام، وقام بوضع هذا الحجر على ردائه عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم: احملوه إلى المكان الذي سيوضع فيه. فحملوه، وبذلك اشتركت قريش كلها بجميع قبائلها في شرف رفع الحجر الأسود إلى مكانه. ثم انفرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم برضاهم جميعا، فأخذ النبي الحجر الأسود بيديه الشريفتين الكريمتين وقام بوضعه في مكانه المحدد له، وبذلك قد انتهى الخلاف، فارتضوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أمين. فقريش أيها الحبيب الكريم رضيت بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحجر الأسود لأمانته وصدقه ورجاحة عقله عليه الصلاة والسلام. واستبشرت قريش كلها بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، بل واستبشرت قريش كلها حينما رأت قريش النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فنطقوا بكلمة صدق وقالوا: لقد جاء الصادق الأمين. يا الله، لقد جاء الصادق الأمين. وبالمناسبة الغرب قام بإعداد بحث كبير في كيفية القائد الناجح، وتوصلوا إلى أمر هام عظيم، وكأنهم يشهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال البحث خلاصة البحث أن قالوا فيه: القائد الناجح لا بد له من خلقين كبيرين عظيمين، الأول أن يكون صادقا، والثاني أن يكون أمينا، وكأنهم يشهدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يتبين لنا أن الأمانة خلق عظيم، وأن الأمانة خلق يجذب القلوب ويأتي بمشاعر القلوب ويأثر مشاعر القلوب ويأثر العقول ويجذب الناس إلى دعوة الله تبارك وتعالى إن كنت أمينا عليها يا حبيبي في الله. هكذا، بل والأمانة خلق ومفتاح يوصلك إلى قلوب الناس. ومن هذا ينبغي لكل من يتصدى لدعوة الله تبارك وتعالى ويعمل في حقل الدعوة، ينبغي عليه أن يتخلق بخلق الأمانة، وينبغي عليه أن يكون صادقا، وينبغي عليه أن يكون أمينا حتى يجذب قلوب الناس، فتؤمن الناس بقضيته، فتدافع الناس عن قضيته، بل ويشهدون له شهادة حق كما شهدت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل يقول ابن إسحاق أيضا أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها كانت امرأة تاجرة، وكانت ذات شرف ومال، تستأجر الرجال أيضا في مالها، وكانت قريش قوما تجار. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، بعثت إليه، فجاءها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا، فرضى أو رضي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ووافق على ذلك المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج في مال لها إلى الشام، وخرج معه غلامها ميسرة حتى بلغ الشام. فلما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة شرفها الله، ونظرت خديجة إلى البركة التي في مالها، وإلى الأمانة التي في مالها، وإلى الزيادة الكبيرة التي لم ترى مثلها قط مع أي تاجر آخر، بل وأخبرها غلامها ميسرة بما رآه في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال عذبة وصفات حميدة وشمائل كبيرة طيبة ونهج أمين ومنطق صادق، فوجدت خديجة ضالتها، وكان رؤساء وكبراء وأمراء قريش يتسابقون إلى الزواج من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلا أنها كانت تأبى عليهم، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة، وأخبرتها برغبة الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت نفيسة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالزواج من خديجة رضي الله عنها، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى أعمامه، فذهب أعمامه إلى عم خديجة رضي الله عنها، فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتم العقد بعد شهرين من رجوعه من الشام، وشهد على هذا العقد وحضر بنو هاشم ورؤساء مضر. تصور في هذا الموقف وإلى خلق الأمانة، لكي تعلم أن الأمانة سنة ربانية، فدائما الناس يبحثون عن الأمين، الأمين على أموالهم، والأمين على أسرارهم، والأمين على أعراضهم، والأمين على كل حركة يتحركونها. وكان من جميل خلق الأمانة ومن نتاج خلق الأمانة أن عرضت خديجة نفسها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتزوجها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وكان قدرا من الله عز وجل أن يتم هذا الزواج، فيتحول هذا الزواج ويكون سببا في احتضان الدعوة وفي انتشار الدعوة بعد ذلك. فخلق الأمانة يقودك إلى كل جميل في هذه الحياة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمينا على كل شيء. كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمينا على كل شيء. كان أمينا على دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم، كان أمينا على دعوة الله عز وجل ليبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس، إلى العالمين كافة. فهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ فهو الأمين عليه الصلاة والسلام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلم أن الأمانة سوف يقضى عليها في شخصه عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرار الهجرة من مكة إلى المدينة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن أكابر مجرمي قريش قد أخذوا قرارا غاشما بقتل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد أبرم برلمان مكة الشركي ذلك وأخذوا قرارا بتصفية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكم من مؤامرات، وكم من أمور، وكم من مخطط يقضى بالليل للقضاء على دعوة الله تبارك وتعالى، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولكن والله من ورائهم محيط. وألهب أبو لهب عليه من الله ما يستحقه، ألهب مشاعر قريش، حيث قال في مؤتمرهم الخبيث: إن محمدا يزعم إن اتبعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم. وأخذ ميعاد تنفيذ ذلك المخطط بعد منتصف الليل، وباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب على أمره، يحفظ ويحمي من يحمل هذه الأمانة، وهو يجير ولا يجار عليه. فهنا أيها الحبيب الكريم، المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أمينا على دعوة الله تبارك وتعالى، كان أمينا على دعوة الله عز وجل. فالمصطفى لم يتخذ قرار الهجرة خوفا من الموت ولا هربا من الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأجل لو جاء فلن يؤخر عنه ساعة ولن يقدم له ساعة. فالمصطفى يعلم ذلك، فالمصطفى أخذ قرار الهجرة لكي يبلغ هذه الأمانة الملقاة على عاتقه، ولم لا، وهو أمين على وحي السماء: إني لكم رسول أمين. والمصطفى عليه الصلاة والسلام بلغ هذه الأمانة على أكمل وجه، حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وضال. فالمصطفى بلغ الأمانة على أكمل وجه، وهذا يتضح جليا في حجة الوداع، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، نشهد. فيقول: اللهم اشهد. فكررها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمت الرسالة، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمانة على أكمل وجه. اسمع: والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أمينا على خلقه وعلى أخلاق المسلمين جميعا. يذكر أصحاب السير، لكي تعلموا أيها الأحباب الكرام، أنه لا أمانة بغير دين وإسلام، مهما ادعى الغرب المجرم أنه أمين وأنه يريد نشر الديمقراطية حيث لا ديمقراطية، هذا كله كذب وخداع. فلا أمانة بغير إسلام، ولا أمانة بلا دين، ولا أمانة بلا إيمان. المصطفى يذكر أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخذ قرار الهجرة ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فراشه وفي مكانه عليا ليقوم علي برد الأمانات للمشركين، مع أنها أمانات للمشركين، والمشركون يغدرون بالمصطفى ويريدون قتله، ومع هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام ترك عليا ليؤدي علي ويرد علي الأمانات إلى أهلها، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وبالفعل رد علي هذه الأمانات إلى أهلها. فتصور المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يرد دينه والذي يرده إيمانه والذي يرده القرآن النازل عليه من عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، المصطفى رغم هذا المكر الذي قد أحيط به ورغم هذا الخطر الذي يواجه حياته، لم يتخلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بغير خلق الأمانة، ولم يغدر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما غدرت قريش وكما غدر المشركون. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام لا يلهيه شيء عن شيء، نعم يخاف على حياته ويخاف على الأمانة، يخاف على حياته من أجل تبليغ هذه الأمانة الملقاة على عاتقه، ورغم ذلك لا يلهيه شيء عن شيء ولا يثنيه شيء عن شيء صلى الله عليه وآله وسلم. فهو القائل في الحديث الذي صححه الألباني من حديث أبي هريرة: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، صلى الله عليه وآله وسلم. فهو المربى على قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي حديث أبي سفيان مع هرقل حيث قال له هرقل: فماذا يأمركم؟ سألتك ماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بأداء الصلاة والعفاف والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قلت: أي هرقل، قلت: وهذه صفة نبي وهذه أخلاق نبي. وفي موضع آخر في البخاري قال هرقل: سألتك هل يغدر؟ فقلت: لا، وكذلك الأنبياء لا يغدرون. فالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أمينا على خلقه وكان أمينا على أخلاق المسلمين. فالأمانة هي التي تجذب الناس إلى دعوة الله تبارك وتعالى. فيا من تتحرك لدعوة الله ويا من تتحرك لنصرة دين الله عز وجل، إياك أن يتعامل معك الناس فيجدونك على غير الأخلاق التي يرجونها منك، وخاصة الصدق والأمانة. وتعالوا بنا لنرى أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا لنرى خلق الأمانة مع من يعرفون الأمانة ومع من رضعوا الأمانة في صغرهم وفي حداثة سنهم. هذا السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الدولة العثمانية، جاءه اليهود يفاوضونه على أرض فلسطين، فماذا كانت إجابة السلطان عبد الحميد؟ فقال لهم: على أرض فلسطين، لأنه يعلم أن أرض فلسطين وأن بلاد المسلمين أمانة وسوف يسأل عنها الإنسان بين يدي الله تبارك وتعالى. ماذا قال السلطان عبد الحميد؟ قال لهم: لقد جئتمونني تفاوضونني في أمر وفي شيء لا أملكه، إن هذه الأرض قد اشتراها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بذلك الثمن أو بمثل ذلك الثمن. أمين، إن هذه الأرض قد اشتراها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بمثل ذلك الثمن. هنا أيها الحبيب الكريم، يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أودع بلاد المسلمين أمانة في عنق هذه الأمة ورجالاتها ونسائها وأفرادها جميعا. ومن أعظم ما ترك لنا المصطفى وأودع المصطفى في أعناقنا جميعا أمانة المحافظة على المقدسات، مقدسات المسلمين، وعلى رأس هذه المقدسات القدس المبارك والأقصى المبارك الذي فتحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومعه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكان عمر أمينا على المقدسات. ثم أودع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه القدس والأقصى أمانة في أعناقنا، ولقي عمر ربه سبحانه وتعالى، فتقاعست الأمة بعض الشيء، فجاء صلاح الدين فاسترد صلاح الدين القدس والأقصى وبيت المقدس من أيدي الصليبيين في معركة حطين، وكان يسأل صلاح الدين: لماذا لم ترى مبتسما يا صلاح الدين؟ قال: وكيف أبتسم والقدس في أيدي الصليبيين؟ فاسترد صلاح الدين بيت المقدس من أيدي الصليبيين الغاصبين أصحاب الفكر الاستعماري. استرد صلاح الدين بيت المقدس وكان أمينا على مقدسات هذه الأمة التي سوف يسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد أعذر صلاح الدين بين يدي الله تبارك وتعالى. نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى.
في رحاب الحق في نورها يستقيم القلب في درب الهدايا، فهو بالصدائف الدارين غاية، فهو بالصدائف الدارين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. فصلاح الدين استرد بيت المقدس من أيدي الصليبيين، ثم جاء بعد ذلك السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الدولة العثمانية الذي سومه اليهود على أرض فلسطين، فقال لهم: إن هذه الأرض قد اشتراها المسلمون بدمائهم وهي لا تباع إلا بمثل ذلك الثمن وبمثل هؤلاء الرجال، وكان السلطان عبد الحميد أمينا أيضا، وبمثل هؤلاء الرجال تصان المقدسات وتحفظ الأعراض وتحمى البلاد وتحمى الثروات، ثروات بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا أيها الأحباب الكرام نفهم يقينا أن القدس أمانة في أعناقنا، وأن القدس أمانة في أعناق كل فرد من أفراد الأمة من رجالها ونسائها وشبابها وفلذات أكبادها، أمانة في أعناقنا جميعا. فلا بد بل ويجب علينا أن نسترد هذه الأمانة وأن نبذل في سبيل استردادها كل غالي ونفيس، كل غالي ونفيس. وينبغي علينا أيضا أن نبذل الدماء وأن نبذل الأرواح في سبيل استرداد القدس والأقصى مرة أخرى، وينبغي علينا أن نعمل جاهدين لتوعية الأمة وتجييش الأمة لحقيقة القدس وواجب استرداد القدس، وأن نبين في كل مكان حقيقة قضية القدس التي سوف نسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن القدس أمانة في أعناقنا جميعا. واسمع معي إلى هذا المعنى الجميل الجليل البسيط. ولا بد أيضا أن نعمل على نشر ثقافة التوريث. أكرر، لابد أن نعمل على نشر ثقافة التوريث، أن يعلم المسلمون أنهم قد ورثوا القدس عن المسلمين، وأن المسلمين سوف يرثونه عن المسلمين في الأجيال المتعاقبة القادمة. إذن فالقدس لا يورث لغير المسلمين ولا يباع ولا يشترى، فالقدس للمسلمين والمسلمون للقدس، والقدس لا يباع إلا بدماء المسلمين، فمن معه الثمن فليشتري. وأنا لا أظن أن أي عصابة من عصابات البغي التي نراها الآن في كل مكان كعصابات اليهود، لا أظن أن أي لحمة من البشر معها الثمن أن تشتري القدس، والقدس يفدى بأرواح المسلمين، والقدس يفدى بأرواح المسلمات وأرواح شباب المسلمين. محال أن تأتي دولة أو أن تأتي فئة ومعها هذا الثمن. فالقدس نفديه بأرواحنا، نفديه بأجسادنا، نفديه بدمائنا، نفديه بكل شيء، نفديه بالغالي والنفيس، نفديه بأولادنا، بفلذات أكبادنا، في سبيل أن نعذر بين يدي الله تبارك وتعالى، ونجد عذرا بين يدي الملك الجليل سبحانه وتعالى نستطيع به أن يرحمنا الله عز وجل، وأن يتجاوز عنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقدس لا يباع ولا يشترى، والقدس كما ورثناه ينبغي علينا أن نورثه لغيرنا من أجيال المسلمين، لا نتركه لكلاب الأرض الآن. بل خذ هذا الموقف الآخر أيضا، هذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الصحابي الجليل أمين هذه الأمة، لما أخذ أبو عبيدة الجزية من نصارى الشام على أن يقوم بحمايتهم، وأخذ بالفعل أبو عبيدة الجزية من نصارى الشام على أن يقوم هو وجيشه بحماية نصارى الشام، فسمع أبو عبيدة بأن الروم قد جهزوا جيشا كبيرا جرارا ويريدون غزو الشام. فلما سمع أبو عبيدة ذلك جاء إلى نصارى الشام ورد إليهم الجزية لكل فرد من أفراد نصارى الشام، وقال لهم إنكم قد أعطيتمونا هذه الجزية على أن نقوم على حمايتكم، وقد سمعتم ما يجهز لنا، ونحن لكم على العهد وعلى الأمر، إن نصرنا الله عز وجل أن نأخذ منكم الجزية وأن نقوم على حمايتكم. فرد هذا الأمين الجزية إلى نصارى الشام، وبالفعل أيها الحبيب الكريم قد نصر الله عز وجل المسلمين، فجاء النصارى طواعية عن طواعية نفس وأعطوا الجزية إلى أبي عبيدة، بل ودخل جلهم في الإسلام طواعية ودون إكراه، بل وقال جلهم أنتم أيها المسلمون ولستم على ديننا أرأف بنا من أهل ملتنا، ودخل غالبيتهم في الإسلام طواعية. بمثل هؤلاء الرجال، بمثل هذه النماذج الحية الأمينة على دين الله وعلى دعوة الله، تعود الأمة إلى كرامتها وإلى عزها وإلى شرفها. فالصحابة كانوا أمناء كما علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يفتحون البلاد لنشر الأمانة والأخلاق الحميدة، لا يقاتلون من أجل الغلبة فحسب، أو من أجل توسيع الرقعة فحسب، أو من أجل تشييد السلطة فحسب، وإنما كانوا يقاتلون لمثل أعلى، لمثل أعلى كانوا يحرصون عليه، أي على المثل الأعلى أشد وأكثر من حرصهم على نتيجة المعركة نفسها. ولذلك مدحهم الله عز وجل في قرآنه بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. مدحهم الله عز وجل. وهذه هي الصفات الحقيقية الأساسية لهذه الأمة. وشتان أيها الحبيب بين هذه الغاية الكبرى وبين الغاية التي يسعى إليها الغرب، الذي ضرب بالنعال في شخص بوش صاحب السياسة الاستعمارية. شتان بين هذه الغاية وبين الغاية التي يسعى إليها الغرب، الذي يدعي الديمقراطية حيث لا ديمقراطية، وإن شئت فقل الاستعمار والظلم والخيانة والنصب وأخذ الثروات والسرقة والنهب من بلاد المسلمين. وهذا يتضح جليا أيها الحبيب الكريم، يتضح جليا أين؟ يتضح هذا الكذب في احتلال العراق. انظر إلى أخلاق المسلمين ماذا فعل أبو عبيدة، وسوف أذكركم في حلقات قادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، سوف أذكركم بالوثيقة العمرية وماذا فعل عمر مع النصارى في بيت المقدس مع أهل إلياء، ماذا فعل عمر. فهذه أخلاق المسلمين في نصارى مع نصارى الشام، وهذه أمريكا التي دخلت العراق بإعاز من الصهيونية العالمية. دخلوا العراق ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات، دولة اليهود الكبرى من النيل إلى الفرات. فدخلوا العراق بدعوى الإرهاب النووي وبدعوى أنهم يحتضنون القاعدة إلى آخر ذلك من الهراء والكذب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدخلوا العراق واحتلوا العراق، فماذا فعلوا؟ دمروا مؤسسات العراق بدعوى الديمقراطية والحرية، سرحوا الجيش لتعم الفوضى في ربوع العراق، ليحلو لهم ويتحقق التقسيم الفيدرالي للعراق، ونسأل الله ألا يتحقق ذلك، ثم نشر الفوضى في جميع ربوع العراق. زد على ذلك قتل الشرفاء وقتل النساء وقتل الأطفال، كله تحت شعار الديمقراطية والحرية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وساعدهم في ذلك الخونة والعملاء والمجرمون من الرافضة، من الشيعة الرافضة الروافض، ولا أريد أن أسهب في هذا. وكما دخل التتار عن طريق ابن العلقم الرافض الشيعي الذي يقول بخلق القرآن، دخل أيضا الغرب الآن عن طريق ابن العلقم الجديد في عصرنا هذا. فدخلوا العراق عن طريق وساعدهم الخونة والعملاء. ولذلك يقول ابن تيمية، ذكر أثر عن حذيفة ابن اليمان في اقتضاء الصراط المستقيم، قال حذيفة: المنافقون على عهد رسول الله خير من المنافقين على عهدكم. قيل: ولما؟ تصور المنافقون على عهد رسول الله كانوا يصلون، وإذا قام أحدهم إلى الصلاة قام كسلانا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة، إذن كانوا يصلون. أما المنافقون الآن في عصرنا لا يركعون ولا يسجدون ولا يصلون أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المنافقون على عهد رسول الله خير من المنافقين على عهدكم. قيل: ولما؟ قال: المنافقون على عهد رسول الله كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوه. فالآن تجد إنسان يخرج يريد أن يدمر بلده، يريد أن يدمر دولته، يريد أن يأتي بالغرب من أجل أن يحتل بلده ودولته ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجده يقول نعم نحن نريد النموذج الغربي، نحن نريد النموذج المحتل، نحن نريد الثقافة الغربية. الإسلام ما عاد ينفع ولا يصلح لهذا العصر الآن أبدا. الإسلام لا يستطيع أن يأتي لنا بنظام اقتصادي يصلح مع هذا العصر، مع أن الغرب الآن في أزمته الاقتصادية قد شهد كله بأن لا بد وأن تكون جمع الضرائب أن تعود إلى 2 أو ما يقارب 2%، وأن تعود الفائدة البنكية إلى 0، وهذا هو الإسلام. 2.5% زكاة، ربع العشر، وحيث لا ربا فيش ربا. الغرب كله أقر بأن لابد أن يرجع الناس إلى هذه النظرية، لا ربا، أن تكون الفائدة 0، وأن تكون عوائد الضرائب إلى ما يقارب 2%. وهؤلاء ما زالوا يرددون نحن نريد النموذج الغربي، نريد الثقافة الغربية، ويريد أن يعمم ذلك على بلاد المسلمين وعلى بلاد الموحدين في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هؤلاء ينبغي علينا أن نلفظهم، وهذه من الأمانة أن نلفظ مثل هؤلاء العملاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيها الحبيب الكريم، لابد من الأمانة، من أمانة الكلمة، أن تكون أمينا حتى في مجرد الكلمة التي تخرج من فمك أو التي تكتبها. فمن الناس الآن من يخون هذه الأمانة ويملأ قلمه بمداد عفن يتهم فيه الأبرياء والموحدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولابد من أمانة المنصب أن تكون أمينا على منصبك، وأن تتقي الله عز وجل في كل قرار تأخذه، ولا تقرب فلان وتبعد فلان وتبعد فلان لأنه يواليك أو يعاديك. فكن أمينا على منصبك، وكن أمينا على نفسك التي بين جنبيك. الأسبوع الماضي اتصلت بأخت من فرنسا بأن أختا لها قد تضايقت وتشاجرت مع زوجها فأحرقت نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال لها الأطباء إنها في حالة يتعسر وجودها بعد ذلك على قيد الحياة. فنفسك هذه التي بين جنبيك أمانة لا يجوز التفريط فيها، ولا يجوز إزهاق الروح التي بين جنبيك إلا بإذن الملك سبحانه وتعالى، أن يكون القابض لهذه الروح وملك الموت. فهذا تعد على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. فالله هو خالق النفس وهو واهب الحياة، فلا يجوز لأحد أن يسلب هذه الحياة إلا خالقها وواهبها، ألا وهو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فالتعد على حق من حقوق الله هو هدم لبناء أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز أبدا. وقال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: من صعد إلى جبل فتردى به فهو يتردى به في نار جهنم، ومن تحسى سما فمات فتحسى سمه في نار جهنم، ومن أخذ حديدة فضرب بها نفسه فمات فهو يضرب نفسه بها في النار، إلى آخر هذا الحديث. فهذا انتحار، وهذا لا يجوز شرعا. وأنا أقول أمانة النفس أن تأخذ بنفسك التي بين جنبيك لتقودها إلى جنة العزيز الغفار. أي والله، اسمع إلى عمر بن عبد العزيز. تولى عمر بن عبد العزيز الإمارة، فقال لرجاء: انطلق يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. فانطلق رجاء فاشترى لعمر بن عبد العزيز قميصا ب500 دينار من الذهب. فلما تحسس القميص عمر قال: ما أخشنه، إنه لا يليق بكرسي الإمارة. ثم تمر الأيام والسنون، ويتولى عمر بن عبد العزيز كرسي الخلافة، ثم قال عمر: انطلق يا رجاء فاشتري لي قميصا يليق بكرسي الخلافة. فانطلق رجاء فاشترى لعمر بن عبد العزيز قميصا، اسمع، ب5 دنانير من الذهب. فلما تحسس القميص عمر قال: ما ألينه، إنه ولكنه غالي الثمن، ما ألينه، لكنه غالي الثمن. فصرخ رجاء وقال: عجبا لك يا عمر، اشتري لك قميصا لكرسي الإمارة بخمسمائة دينار من الذهب. فتتحسس القميص وتقول: ما أخشنه، ولكنه لا يليق لكرسي الإمارة. ثم تمر الأيام والسنون وتتولى كرسي الخلافة، فأنطلق وأشتري لك قميصا لكرسي الخلافة بخمسة دنانير من الذهب. فتقول: ما ألينه، لكنه غالي الثمن. عجبا لك يا عمر. اسمع إلى الأمين على نفسه، الأمين على منصبه، الأمين على رعيته، الأمين على كل قرار أخذه في صالح المسلمين الموحدين. ماذا قال عمر؟ قال: يا رجاء، إن لي نفسا تواقة تتوق إلى الشيء وتتمناه، إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. أمين على النفس التي بين جنبيه، أمين على المنصب الذي قلده الله عز وجل إياه، أمين على رعيته، أمين على كل شيء. وهذه أخلاق المسلمين، وهذه أخلاق الموحدين. ولابد من الأمانة على العرض. ومعتصماه يوم أن أسر الروم امرأة من نساء المسلمين، فصرخت هذه المرأة وقالت: ومعتصماه. فماذا فعل المعتصم؟ كتب رسالة، كتب فيها إلى كلب الروم، من المعتصم بالله إلى كلب الروم: إذا وصلتك رسالتي هذه فاطلق صلاح هذه المرأة وردها إلينا عزيزة كريمة، وإلا فاعلم أن وراء هذه الرسالة جيش أوله عندك وآخره عندي. فلما وصلت هذه الرسالة إلى ملك الروم نظر في الرسالة، فذهب إلى إمبراطور الصين يستغيث به، فقال له إمبراطور الصين: اطلق سراح هذه المرأة وإلا فلن تستطيع مواجهة هؤلاء، يعني المسلمين. أطلق سراح هذه المرأة المسلمة، وعادت هذه المرأة عزيزة كريمة. وهذه من أمانة العرض. وكم من نساء المسلمين الآن تصرخ في سجون إسرائيل، وتصرخ في سجون العراق، وتصرخ في سجون أفغانستان، وتصرخ في كل مكان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ينبغي علينا أن نكون أمناء كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمينا على دينه ودعوته وخلقه وأخلاق المسلمين، وكما كان الصحابة أمناء أيضا على كل أوامر الله عز وجل في الأرض. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتخلقون بهذا الخلق الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.